المرأة الكنعانية أو الأمم استطاعوا أن يدركوا تلك النعمة الغنية، بينما الكتبة والفريسيون ظلوا عميانا وقادة لشعب أعمى ما كانش ليها أي شيء تعتمد عليه، أي حق أو أي وعد أو أي رجاء، لكن تقدمت وهي نظرة فقط لشخص المسيح، ما بصتش لعدم استحقاقها او ما بصتش لخطورة الحالة بتاعتها، لكن بصت للمسيح اللي عنده الحب وسلطان المغفرة وسلطان الرحمة. عشان كده لما النفس تثق لانها كانت تتطلع باشتياق اليه وتبحث عنه وتترقبه، قال لها ليكن لك كما تريدين. يا سلام، كلمة جميلة جدا، كل واحد فينا يتمنى انه يسمعها، لو تتحقق كل اللي انا عايزه وكل رغباتي وكل اللي انا بأريده. بس مش اي حاجة انت عايزه. ليكن لك كما تريدين، لان ارادتك اتفقت مع ارادة المسيح. لابد ان تكون ارادتك كارادة المسيح، تتفق ارادتك مع وصية المسيح، حينئذ يكون لك كما تريد. لو عايز ارتاح من جنوني ومن الشر محتاج لكلمة المسيح للشفاء، لكن كلمة المسيح للشفاء دي مش هقدر اخدها الا اذا كان في استحقاق بالتوبة، مش استحقاق على وعد ولا استحقاق على بر، لكن استحقاق على اساس توبة. عشان كده نتأكد ونفرح جدا ان مفيش حد يقدر يعوقنا عن لقاءنا بالمسيح. تلك المرأة الأممية الكنعانية العدوة الغريبة الملعونة اللي عليها حكم الموت، اللي في كل عمق نجاستها، اللي التلاميذ بيصرخوا فيها وعودي ساكتة وهو ده مش وقتك دلوقتي والمسيح مش جايلك والمسيح ما بيشتغلش الا لخراف بيت اسرائيل، ما كانش في حاجة تقدر تعوقها عن لقائها بالمسيح. واحنا برضك ما فيش حاجة تقدر تعوقنا عن لقائنا بالمسيح الا الخطية اللي احنا مش عايزين نتوب عنها. كان المسيح في مرات كتيرة بيستخبى وما يكلمش حد امام رياء الكتبة والفريسيين، فايات كتيرة طلبوا ان يروا آية، وفي ايات كتيرة طلبوا ان يروا يسوع، وفي ايات كتيرة طلبوا ان هم يكلموه، لكن المسيح بيختفي امام الرياء والكبرياء، لكن ما بيقدرش يختفي قدام الاتضاع وقدام الرجاء وقدام الايمان. طلعته من جوه البيت، اخرجته. عشان كده المرأة الكنعانية دي اللي اظهرت المسيح وقدرت تاخد من المسيح اللي هي عايزاه، في ايمانها وثقتها في شخص المسيح وفي محبتها لبنتها. وهو الايمان ده يرتبط بالمحبة ارتباط وثيق جدا، ما نقدرش نفصلهم عن بعض. ثقة يبقى في حب، في مصابرة، في لجاجة، في رجاء كان موضوع قدامها، في اتضاع، في انصحاق، وكل ده كان عمال يتزايد 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 لحد ما تلاقى مع المسيح. المسيح اوجد جواها توبة حقيقية، قدرت تحرك جواها حاجات كتيرة. ما كانش الوقت ليها ووقت الرحمة للأمم موجود، لكن هي خدت في غير وقتها. كان لسه الكرازة المسيح ما قررش انه روحه لأورشليم واليهودية والسامرة والى اقاصي الارض، لكن هي خدت في غير وقتها. وجميل جدا النفس اللي تعرف تاخد حتى لو ما كانش وقتها، لكن قدام المسيح اخدت في غير وقت الرحمة الذي لم يكن بعد قد اعلن للامم. يمكن تورينا قصة المرأة الكنعانية دي موضوع يعزي الإنسان أنه مهما تأخر الله في استجابة الطلبة، أو لو كان في مصائب في حياة الإنسان أو تعب، لولا مصيبة تلك المرأة في بنتها ما كانتش هتعرف المسيح لا هي ولا بنتها. لكن الوقت اللي ربنا سمح فيه بالضيق وبالألم للمرأة دهية وبالعذاب، الألم ده كان بركة كبيرة جدا للمرأة دهية من أجل أنها تكتشف المسيح وتصل إليه. ما تزعلش لو في حياتك بعض المضايقات أو الألم أو الضيق، لكن تقدر تحول هذا الضيق إلى لقاء بشخص المسيح، حتى لو ما كانش وقتك، وحتى لو ما كانش ليك وعود أو ما كانش ليك حق. لو عندك ذلك الإيمان وهذا الرجاء وتلك المثابرة والاتضاع اللي يؤدي بيك إلى توبة حقيقية، تستطيع أنك تتمتع بشخص المسيح. لو في الكنيسة في امرأة كنعانية واحدة، المرأة الكنعانية دي كانت أعظم خادمة، خدمت بنتها أعظم خدمة، مش انها اكلتها وشربتها وجوزتها وجهزتها لكن خدمت بنتها اعظم خدمة في انها وصلتها للمسيح في صراخها وفي طلباتها وتضرعاتها من اجل تلك النفس ابنتها. لو كان في الكنيسة خدام زي المرأة الكنعانية، ما كانش فيه نفس تفقد منا. لو كان في خادم او خادمة بتصرخ في اتضاع وفي انصحاق وفي رجاء وفي مثابرة وفي ايمان وفي حب، لجدنا كل نفس مطروحة وساقطة ومشردة ومهانة، لجدنا كل نفس مجنونة. الكنيسة ما زالت تفتقد الى الكنعانية اللي تقدر تخلص واللي تقدر تجذب وتختطف نفوس من الموت. في صرخاتها المتوالية قدرت توجد لبنتها خلاص وتوجد لبنتها رجاء. اللطيف ان المرأة الكنعانية دي ما قدتش اي تذمر نهائي، بالرغم من العقبات الكثيرة اللي هي شافتها. لكن لو تبص لمنظرها وتتخيل منظرها كده، والمسيح بيقول لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، انا اعتقد انها ما كشرتش او يعني مش مأزتش، لكن اعتقد انها ضحكت او ادت ابتسامة رقيقة وقالت له نعم يا سيد، والكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة اربطها. كان عندها ابتهاج مبني على اساس الرجاء في شخص المسيح، رجاء ان المسيح ده يشفي بنتها ويحرر بنتها من موضوع الجنون اللي هي عايشة فيه. محتاجين لناس مبتهجة بالله، مبتهجة برجائها في المسيح، حتى لو كانت الظروف اللي حواليها كلها صعبة، حتى لو كان يبدو ان المسيح ضدا لها، يؤنبها ويعنفها ويبكتها ويوبخها. لكن بالرغم من هذا في ابتهاج بذلك الرجاء الموضوع امامها، نعم يا سيد. جميل ان الانسان في كل مرة بيتقدم لسر التناول يفتكر موضوع المرأة الكنعانية دي المرأة الكنعانية بالرغم من ايمانها وحبها ورجائها ولجاجتها واتضاعها ومثبرتها وتوبتها، قالت اخد فتات سقطة. واحنا بالرغم من خيبتنا وقساوة قلوبنا وعدم ايماننا وعدم اتضاعنا وملناش رجاء وملناش اتضاع وملناش اي حاجة خالص ولا حتى توبة، وبمنتهى الجراءة نخش ناكل جسد ربنا ودمه، وبعد ما ناكل جسد ربنا ودمه نقف نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض اصل احنا بنين. صحيح خراف ضالة، لكن خراف. لا يا حبيبي، لا، اللي قالوا عليها كلبة هي اللي استحقت انها مش تاخد فتاة، استحقت ان يكون المسيح ليها والبنتها. عشان كده وانت بتتناول قول للربنا ان كانت الكلاب يا رب تاكل من الفتاة الواقعة من مائدة اربابها، فانا اشكر نعمتك اللي بالرغم اني ما عنديش اي حاجة من اللي كان عند المرأة الكنعانية، لكن انت بتسمح انك تديني جسدك ودمك عشان احيا بيهم. كانت نقطة التحول في خلاص البشرية عندما خرج المسيح الى نواحي سور وصيدا، عندما خرج الى الامم، عندما خرج الى الكلاب، لكي ما يحول هؤلاء الكلاب الى قديسين. بينما يسقط هؤلاء الذين يشعرون انهم حملان ولا يصلوا حتى الى رتبة الخنازير. ياريت احنا واقفين نصلي نحط الصرخات اللي هي صرختها: يا ابن داود ارحمني، يا سيد اعني، ابنتي مجنونة جدا. ان كان انسان يشعر بان الحالة لم تعد تقبل الاحتمال على انه يستمر في هذا الوضع من الدنس ومن الانحطاط ومن الفتور ومن التهاون ومن الاستهتار ومن الغش، يقول له ابنتي مجنونة جدا مش عايزة تسمع كلام ولا تخضع. فضلوا نصلي. فجاء اليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل واخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع اذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعم يبصرون، ومجدوا اله اسرائيل. واما يسوع فدعا تلاميذه وقال: اني اشفق على الجمع، لان الان لهم 3 ايام يتكئون معي ينكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له التلاميذ: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجمع وصعد إلى السفينة وجاء الى تخوم مجدل. ولربنا المجد دائما ابديا امين. هي شفنا المره اللي فاتت خروج السيد المسيح من دايره اليهوديه والجليل، وان هو توجه ناحيه الامم، ناحيه سور وصيدا. وكان في هذا الخروج اتكلمنا عنه اشاره الى بحث السيد المسيح لخلاص الامم، ودي كان اول مرة السيد المسيح يحتك بالامم ويطلع من دايرة اليهودية والجليل ويخش للامم في عمقهم. وشفنا الموقف اللي دار بينه وما بين تلك المرأة الكنعانية الفينيقية، المرأة اللي ما كانش ليها وعد، اللي ما كانش ليها بركة، بل بالعكس كان ليها لعنة، المرأة اللي كانت ليها هلاك او موت، لان شعب الكنعانيين ربنا امر بابادتهم. لكن شفنا ان هي تقدمت وملهاش رجاء او ملهاش شيء تستند عليه، لا وعد ولا اي شيء تقدر انها تقرب بيه غير ان هي نظرت الى شخص السيد المسيح، الى بره والى حنانه والى قدرته على الخلاص. وبالرغم من ان السيد المسيح في الاول لم يجبها بكلمة، وبعدين لما اتكلم معاها اتكلم معاها بقسوة جدا لدرجة ان وصفها بالكلاب، وشفنا كأن السيد المسيح يبدو صامتا من الخارج او مؤنبا ومؤدخا، لكن كان في نفس الوقت ايده بتسند قلبها وبتسند ايمانها وبتسند رجائها. علشان كده في الاخر صرح او صرخ بصوت عظيم وقال لها: عظيم هو ايمانك، ليكن لك كما تريدين. ويمكن تعتبر المرأة الكنعانية دهية من اوائل الناس اللي اخذت رحمة في زمن لم يكن لها فيه رحمة. يعني ما كانش لسه زمن الامم اتى، لان المسيح اعلن: لم اتي الا لبيت اسرائيل. لكن هي خدت في غير معادها وبغير اوانها، وقبل زمن الرحمة بتاع الامم قدرت تقطف ليها ثمرة رحمة بسبب رجائها واتباعها وتوبتها ومثابرتها ولجاجتها. يقول الكتاب ان السيد المسيح بعد ما مدح ايمان المرأة الكنعانية بهية، يقول: انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل، وصعد الى جبل وجلس هناك. هي لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس اصحاح 7 لما بيتكلم في الموقف ده بالذات، بيقول ان هو بالرغم ان هو طلع من تخوم سور وسيدة، لكن راح لحتة اسمها العشر مدن او ديكابوليس. نسمع اسم كلمة العشر مدن ده كتير. العشر مدن دي قريبة ما بين الجليل وما بين الامم، ما بين سور وسيدة. وكانت العشر مدن دي مليانة ناس امميين كتير، ناس مش من اليهود، ناس ملهمش وعود، ناس ملهمش عهد او علاقة بينهم وبين يهوى. فالسيد المسيح قعد في المنطقة دهية لفترة، والناس لما سمعت معجزة المرأة الكنعانية ان هو شفى بنتها بالرغم انها امرأة كنعانية، وبالرغم انها اليهود بيبصلهم ككلاب، وبالرغم انها ملهاش مواعيد وملهاش حق، وبالرغم ان ده مش زمنها، ناس كتيرة اتشجعت حتى من الامم، مش من اليهود، من الامم، انها تيجي للمسيح وتقعد معاه. وجابوا له مرضى عمي وعرج وقرص وشل، ولدرجة ان يقول: واخرون كثيرون. يعني متى عايز يقول ان في ناس كتيرة جت بانواع امراض مختلفة، وان في ناس كتيرة جت حتى من الامم، وقعدوا تحت رجلين المسيح. وكان تعبير لطيف قوي يقول كده: وطرحوهم عند قدمي يسوع، حطوهم تحت رجلين المسيح. فالعمي والعرج والخرس والشل كلهم مالوا شفاء، حتى بالرغم من انهم كانوا من الامم، وبالرغم انهم كانوا كلهم ليست لهم اي مواعيد رحمة او خلاص. لكن موضوع الطرح عند رجلين المسيح من الموضوعات المهمة والمحببة جدا للنفس البشرية. زي ما مريم راحت قعدت عند رجلين المسيح، وزي ما المرأة الخاطئة لما دخلت بيت سمعان الفريسي قعدت عند رجلين المسيح وكانت تدل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، هي ان رجلين المسيح ليها اثر حلو قوي في النفس اللي تقدر انها تقعد عند رجلين المسيح. معنى انهم قاعدين تحت رجلين المسيح انهم خاضعين لسيادة المسيح. كان الخادم تمل يقعد عند رجلين السيد. ولو الانسان قدر يحقق الموضوع ده في حياته، انه يقعد باستمرار عند رجلين المسيح، مكتفي اثار خطواته وشايف العمل اللي المسيح بيصير فيه لاجل خلاصه ولاجل راحته. لو الانسان ليه اوقات كتيرة بيقعدها تحت رجلين المسيح حينال الشفاء من حاجات كتيرة جدا. ان كان في ناس عمي ما بيشوفوش او الطريق مش واضح قدامهم, وياما في اوقات كتيرة احنا بنكون ناس عميان مش شايفين ربنا, مش شايفين الطريق, مش شايفين الموقف كويس, ناس بلا رؤية, ناس ماشية بتخبط في اي حاجة. فقعدة تحت رجلين المسيح يستطيع الانسان ان ياخد رؤية واضحة لحياته, رؤية واضحة لشخص السيد المسيح, ان كان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان. اذا كان هو نور العالم زي ما سمى نفسه فيقدر يدي النفس العميانة, يقدر يديها رؤية واضحة. العرج, الانسان الاعرج ما بيقدرش يمشي في طريق مستقيم, يمشي كده لان رجله بتحدف. ويمكن الاعرج ده يمثل الانسان المتردد في طريقه مع ربنا, مش قادر ياخد خط واضح ناحية الله. شوية ماشي في الطريق الروحي وشوية في كآبة او في فتور او في انحراف او في نزول للدنس او في نزول للبغضة والكراهية, يعرج ما بين الفرقتين. او حتى انسان مشلول, ارادته مسلوبة, مش قادر يصنع اي شيء مطلقا. او انسان اخرس, العلاقة ما بينه وبين الله مفيش. ان كان من ضمن او الحاجات الاساسية اللي تقول ان الواحد علاقة مع ربنا هي الصلاة, بس الصلاة مش بمعنى تأدية الواجب او ان احنا نقر شوية مزامير. انسان من غير حياة صلاة ما يقدرش يبقى له علاقة بربنا, ما يقدرش يعرف ربنا. فده الانسان الاخرس اللي مش قادر يحقق علاقة حقيقية او اتصال حقيقي ما بينه وبين الله. يقول ان كل الناس دي اللي اتحطت تحت رجلين المسيح نالت الشفاء. وبعدين متى يقول تعبير لطيف قوي لما بس تلاقت كده الجموع ان العمي بيبصروا والشل بيتحركوا والعرج بيمشوا كويس والقرص بيتكلموا, يتعجبوا جدا ومجدوا اله اسرائيل. التعبير ده غريب, ما قالش مجدوا الله لكن قال مجدوا اله اسرائيل. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان اغلب الناس دي كانت ناس أممية ما تعرفش حاجة عن يهوى, ما تعرفش حاجة عن اله اسرائيل. لكن لما اكتشفوا اله اسرائيل المختلف عن الهتهم, اللي مختلف عن عشتاروت واللي مختلف عن بال واللي مختلف عن كل الالهة الاخرى, مجدوا يهوى. ولأول مرة يعلن يهوى بصورة واضحة للأمم, مجدوا إله إسرائيل, مجدوا الآلهة أو الإله بتاع شعب إسرائيل الشعب المختار. لأول مرة يختبروه, لأول مرة يتلامسوا معاه, لأول مرة ينالوا شفاء منه, فمجدوا إله إسرائيل. موضوع الإعادة تحت رجلين المسيح ده حتى للإنسان اللي ملوش عهد
او الانسان اللي مش مدعو او الانسان اللي ملوش وعد او الانسان اللي لسه مش الزمن بتاعه يخليه يكتشف يهوى ذلك الاله القوي ذلك الاله المحب ذلك الانسان الاله الذي يغفر زي ما بنشوف بعد كده ربنا بيعمل معهم معجزة اشباع الجموع 4000 من 7 خبزات وصغار السمك. ما كانتش الفكرة ان المسيح بيعلن قدرته على الاشباع فقط، لكن الاجمل من كده ان المسيح بيظهر هنا ايه، قال الكلمة اللي قالها ايه، اني اشفق على الجمع. ان يهوى ده مش بيعلن قدرته وبيعلن جبروته ومجده، لكن ده بيعلن حنانه وحبه ورحمته حتى لهؤلاء الامم اللي مش مختارين اللي ملهمش مواعيد. عشان كده الموضوع القاعدة تحت رجلين المسيح، النفس اللي بتدرب نفسها ان يبقى لينا فترات قاعدة تحت رجلين المسيح، مش هتكتشف فقط قدرة الله العجيبة على سمع كل شيء، لكن هتكتشف حاجة احلى من كده، هتكتشف حبه وشفقته ورحمته قبل قدرته. ان الله يشفق على الانسان، ان الله يحب الانسان. احنا للأسف نعرف كويس ان الله قادر وان ربنا يقدر يعمل حاجات كتيرة جدا ومعجزات وممكن يحل صعاب ومشاكل كتيرة جدا، نعرف دي كويس، لكن ما بنقدرش نشعر انه عشان خاطري انا حيعمل الحكاية ده هي، لانه بيشفق عليا، لانه بيحبني، دي ما بنقدرش نختبرها او نعيشها. لكن الجميل على كده ان السيد المسيح بيعلن اني اشفق على الجمع. رحمة وحنان وشفقة من السيد المسيح لكل الناس، لكل الناس، مش بس الناس اللي ليهم وضع او ليهم مركز ديني او ليهم دعوة روحية، لكن شفقة الله ورحمته ومحبته يقدر يلمسها كل انسان قاعد تحت رجلين المسيح. دول قعدوا معاه 3 ايام، 3 ايام. اتعرف 3 ايام دول كان الواحد فيهم بيصحى وينام يلاقي المسيح موجود، وهم اكيد ما قدروش يعني يبقوا صحيين 3 ايام، كانوا بيناموا ويقوموا يلاقي المسيح موجود. كان ممكن يكون معهم اكل اول يوم خلصوه، لكن فضلوا قاعدين معاه بقية اليومين التانيين، قاعدين تحت رجليه بيختبروا عمله وبيختبروا رحمته وبيختبروا شفقته. المسيح عمل معجزة اشباع الجموع 2 مرات، مرة في نهاية خدمته في الجليل لما شبع 5000 من 5 خبزات و2 سمكتين، ومرة في نهاية خدمته مع الامم لما اشبع 4000. كان ممكن المسيح يعمل المعجزة دي باستمرار، لكن لا، كان ليه هدف معين ان يعملها 2 بس وما تتكررش. كان ممكن يعملها 1 مرة، لكن هو عملها 2. هو ما كررش المعجزة دي باستمرار، والدليل على كده ان لما التلاميذ جاعوا لما كانوا ماشيين يوم السبت اضطروا ان هم يفركوا السنابل بتاعة الايه، الحقل. كان ممكن ينزل لهم اكل من السماء، لكن قال لهم لا، الموضوع اشباع الجموع ده ما هيش عملية اكل وشرب. ده بولس الرسول يعني اللي عاش ملتصق بربنا جدا يقول ان احنا في جوع وعطش وعري. كان بيجوع وبيعطش، طب ربنا نزلوش اكل من السماء ليه؟ ويمكن يوحنا الرسول وضح الحته دي بالذات لما المسيح وبخ الناس قال لهم انتوا بتطلبوني ليس لانكم رأيتم معجزات وآمنتم، ولكنكم اكلتم من الخبز فايه فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الايه الباقي. ان شغلة المسيح انه كان يشبع شوية ناس وخلاص، لكن كان العمل اعمق من كده، من خلال ان المسيح بيقدم نفسه كشبع للنفس البشرية. عشان كده عمل المعجزة مرتين، مرة مع اليهود ومرة مع الامم، مرة في الجليل ومرة بعد ما كان نواحي تخوم سور وصيدا. واللي فينا بيدرس الكتاب المقدس يلاقي ملاحظة لطيفة، ان في نهاية كل خدمة المسيح كان بيعملها في منطقة معينة كان بيعمل وليمة يأكل الناس فيها. يعني في نهاية خدمته في منطقة الجليل عمل الوليمة بتاعته وشبع 5000 من 5 خبزات والسمكتين. في نهاية خدمته في الأمم شبع الأمميين دول من 7 خبزات وصغار السمك. في نهاية خدمته في أورشليم صنع وليمة الايه؟ 10 رباني. كسر الخبز والخمر. بعد ما المسيح شبع 5000 في منطقة الجليل ما نسمعش انه راح خدم تاني في منطقة الجليل. ما راحش تاني هناك. لان كان في الوقت ده عارفين القصة اللي خدناها من اصحاحين ان هيرودس قال عليه ان هو ايه؟ يوحنا الايه؟ المعمدان. وكان الجليل تبع مين؟ هيرودس. ما راحش المسيح تاني منطقة الجليل. لكن قبل ما يمشي كان عمل لهم الوليمة دي ومشبع الناس. في خدمته بين الامم في نواحي سور وصيدا بعد ما خلصها عمل الوليمة دي، وبعد ما شفى ناس كتيرة جدا شبع 4000. ومن بعد اللحظة دي بقت خدمة المسيح كلها مركزة في اورشليم. وفي نهاية خدمته في اورشليم في يوم خميس العهد صنع وليمة 10 ايه الرباني. كأن السيد المسيح في نهاية خدمته لكل طائفة ولكل انسان ما يسيبش الانسان بتاعه جعان، لكن بيقدم نفسه كخبز للحياة كشبع للحياة. من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. المسيح شبع اللي في الجليل وشبع اللي في اليهودية وشبع الامم. قدم نفسه كخبزة مكسورة، كخبزة مكسورة. عشان كده تبص تلاقي استخدم نفس التعبير انه شكر وايه وكسر، كخبزة مكسورة لشبع الانسان ولراحة الانسان. تقدم المسيح وصنع هذا الشبع في كل منطقة كان بيخدم فيها. كان يعطي شفاء راحة من الألم ومن المرض ومن العجز، ويعطي شبع للنفس. لو قدرنا ان احنا نختبر اختبار ان طرحنا تحت قدمي يسوع لكي ما نستطيع ان ننال الشفاء والراحة من كل ألم ومن كل وجع، ولكي ما نستطيع ان ننال الشبع من كل جوع ومن كل احتياج سواء كان نفسي او مادي او روحي. كأن المسيح في كلمة اني اشفق على الجمع لان لهم 3 ايام بيعلن خبر حلو قوي لنا، ان ربنا بيقدر تعب الانسان قوي. الناس دي اتبهدلت في النوم، الناس دي جاعت، الناس دي تعبت في المكوس معايا وفي القعاد معايا. انا اقدر عملهم كويس وتعبهم وجهدهم. علمينا ان تعبكم ليس باطلا في الرب، لان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. ده حتى اسرائيل الخائنة الزانية التي غنت عنه ورفضته يقول لها لا
ذكرت لك محبتك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. انا فاكر محبتك وانك ثلاثة مشيت ورايا في البرية مدة 40 سنة في القصر، دول انا ما نسيتهمش. حتى في سفر الرؤيا الله يتعامل مع كل نفس ويقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك ومحبتك واحتمالك، انا عارف، عارف الساعات اللي انت قطعتها من وقتك وجيت اديتهاني، عارف المجهود برغم انك كنت تعبان جسديا جدا لكن قمت وصليت لي، لكن جيت وحضرت كلمتي. الله لا يكون مديون ابدا للانسان. اذا كان كأس ماء بارد لا يضيع اجره، فالله يحفظ لكل واحد كل محبة حتى لو كانت قليلة او حتى لو كانت محبة نفعية. لكن الله جميل جدا في معاملته للانسان، ما بينساش حاجة بل بيهتم بكل احتياجات الانسان. اني اشفق على الجمع لان لهم 3 ايام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، حتى لو كان معهم اكل اكلهم خلص، ولست اريد ان اصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. طمن ان ربنا عامل حسابه لكل خطوة انت بتخطوها، ما يهونش عليه انك تخور في الطريق. ساعات النفس البشرية كده تقول يعني طب بس لو الحرب طولت عليا شوية او الضيقة او الخطية او الشهوة زادت عليا شوية، طب ما انا هضيع مش هستحمل، كنت بعرف استحمل النهاردة مش هستحمل بكرة. يقول لك هو عامل حسابه انك ما تخورش في الطريق، وان هو مش بس مجرد ان ادى الاهتمامات الروحية او الشبع الروحي، لكن ايضا يعطي الشبع الجسدي. اهتم بكل احتياجاتهم. فقالوا له تلاميذه من اين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يجمع جمعا هذا عدده، نجيب منين؟
الله،
ده لسه كان عاملها قدامكو ورجع كل واحد فيكو شايل قطة. محدش فكر انه يقول له يا رب ما انت عملتها قبل كده وشبعتهم من 5 خبزات، طب ده احنا دلوقتي عندنا اكتر، عندنا 7، يعني العملية بالنسبة لك تبقى ايه؟ اسهل. لكن محدش قال له. فإن يقولوا الآباء كده كلمة حلوة ياريت تحفظوها، نسيان الاختبارات في الماضي يولد الشكوك في الحاضر. الواحد اللي بينسى عمل ربنا ومعجزات الله ومراحم الله معاه وما بقعدش يفتكرها، عشان كده كنت بقول لكم في أول سفر التثنية مهم جدا ان الانسان يتذكر باستمرار عمل الله معاه. لو الانسان نسي عمل ربنا معاه ونسي رحمة ربنا عليه، هيعيش في الوقت الحاضر في شكوك منين؟ قد يكون يعني قالوا طب هو المرة اللي فاتت اتصرف لوحده، هو اللي عرض، كان في اول يوم حس ان الدنيا ليلت والدكاكين قفلت فهو اللي عرض واكلهم، لكن احنا بقالنا 3 ايام هو ايه؟ ما عرضش، ما قالش، يمكن ما عندوش او يمكن ملوش مزاج. محدش منهم فكر ان هو يطلب، وكان هو اللي بيفتح الموضوع، اعطوهم انتم. فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز؟ طب وانت يا رب مش عارف؟ لا هو عارف، بس عايزهم هم يعرفوا بالظبط ايه اللي عندهم. فقالوا له 7 خبزات وقليل من صغار السمك. صغار السمك اللي هو البسارية اللي بيملحوه وبيعملوه سردين. وده اللي كان ممكن يقعد معاهم يومين ثلاثة. فقال لهم نفس الوعد: اتكؤوهم فرقا فاتكؤوهم. لكن لو كنت صحيين واحنا بنقرا المعجزتين في فرق بين الاتكاء هنا والاتكاء في المعجزة اللي قبل كده. برافو طبعا. يعني في المعجزة الاولانية اتكؤوهم على العشب، انما في المعجزة دي اتكؤوهم على الارض. وهنا يدينا لمسة حلوة او حاجة حلوة، يورينا زمن من حدوث المعجزة التانية دي. في المعجزة الاولانية كان في عشب، يبقى الوقت ربيع، كان في بداية الربيع، كان في عشب في خضار. في المعجزة التانية ما كانش في عشب، كانت الارض اتحصدت، وده يقول لنا انه كان في اواخر الخريف. يعني الفرق ما بين المعجزتين حوالي 6 أشهر. 6 أشهر دول المسيح قعدهم في نواحي سور وصيدا والعشر مدن. وإن كنا مفتكرين المرة اللي فاتت قلنا إن كان هدف المسيح في الأول قبل ما تروح المرأة الكنعانية وتكشف وجوده إنه كان ياخد فترة خلوة هو تلاميذه، كان عايز يقعد فترة كبيرة بعيد عن الجليل واضطرابات هيرودس، وبعيد عن أورشليم واليهودية واضطرابات الكتبة والإيه؟ والفريسيين. فخدهم في حتة بعيدة خالص عن اليهود، خدهم ناحية الأمم، علشان دول 6 أشهر الاخرانيين كان محتاج ان هو يديهم فترة تركيز وعمل اكبر بعيد عن الصراعات اللي دايرة حواليه، سواء من هيرودس او من الكتب والفريسيين. فكان الوقت ده وقت الخريف، كانت الارض اتقلعت كلها، مفيش عشب، فقعدوا على الارض. وأخذ 7 خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمع. كأن في هذه الآية يظهر أن الله يحتاج باستمرار إلى أدين التلاميذ علشان توزع. كان ممكن سيد المسيح يوزع بنفسه أو هم يجوا حد عنده، لكن يعلم ان الله باستمرار يحتاج الى ايدي معاونة ليه، لكي ما تكون هناك يد الانسان في خدمة الانسان الاخر. واذا كان عندكم 7 خبزات وصغار السمك، فيجب ان احنا نحسن استخدام ما عندنا، وان احنا نقدمه للخير وللاخرين. خدوا بالكم ان مفروض الاكل ده بواقي، بواقي ناس اكلت يومين قبل كده، وده اللي باقي الفضل بتاعتهم. لكن كان مغال عندهم، وكان محتاج ان ده يتحط بين ايدين المسيح، والمسيح يدي التلاميذ، والتلاميذ هم اللي يوزعوا. فاتلوا جميعهم ورفعوا وشبعوا، ادهم لحد الامتلاء. ودول الناس كانوا صايمين بقالهم 3 أيام، يعني كانوا جعانين كتير. فكانوا الاكلين 4000، لكن اتبقى منهم 7 سلال. ولازم نعرف نفرق ما بين الأفة وما بين السلة. الأفة دي كانت اللي كانت مستخدمة عند اليهود، مصنوعة من خوص، وكان اليهود يعملوها ودي ممكن يشيلها واحد. لكن السلال كانت موجودة عند الأمم، كان الأمم هم اللي يستخدموا السلة، والسلة دي عبارة عن إناء كبير جدا ممكن يسع إنسان كامل. وده اللي شفناه لما كان بولس في دمشق في الأمم دلوه في إيه؟ في سل من على السور. فكان السل ده بيستخدموه الأمم، لكن اليهود بيستخدموا حاجة صغيرة اللي هي الأفة. عشان كده مهم قوي ان احنا نقف ونعمل مقارنة ما بين المعجزتين اللي عملهم السيد المسيح في اشباع الجموع. المعجزة الاولانية بتاعت 5000 ترمز الى عمل الله مع اليهود، مع كنيسة اليهود. اما المعجزة 4000 فترمز الى عمل الله مع الامم.
كنيسة اليهود رقم 5 بالنسبة لها مهم، لأن الله قدم نفسه لليهود من خلال الخمس أسفار بتاعة موسى كخبز حياة، ككلمة لله، ليس بخبز واحد يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ودي في سفر التثنية. والعهد القديم قايم على 5 أسفار موسى الخمسة. العهد القديم بردك قايم على 5 ذبائح، ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة الشكر، السلامة، وتقدمة الإيه؟ قربان. دول 5 ذبائح بتوع العهد القديم، دول اللي ربنا من خلالهم قدم حياة لشعبه في العهد القديم. من خلال 5 ذبائح شعبه اليهودي أو كنيسة العهد القديم كان لها حياة من خلال 5 ذبائح ومن خلال 5 أسفار موسى. وبعدين معهم سمكتين، سمكتين دول رمز للناس اللي وصلوا الكلمة ليهم اللي هم موسى والأنبياء. سمكتين دول يرمزوا لموسى والأنبياء لأن هم موسى والأنبياء اللي قدموا كلمة الله لهذا الإيه؟ الشعب، وكان عن طريقهم الناس دي بيتغذوا بكلمة الله. وبقى 12 أسرة في المعجزة الأولانية رمز لل 12 سب، واللي سلموا بعد كده 12 تلميذ، زي ما شفنا في سفر الرؤيا ان المدينة اورشليم كان ليها 12 اساس و 12 باب. في المعجزة الاولانية اتكأوا على العشب، استقروا على العشب، والعشب في الكتاب المقدس باستمرار يرمز الى الجسد. يعني لو طلعنا سفر اشعياء النبي اصحاح 40 نشوف المعنى ده في منتهى الوضوح. اشعياء 40 صفحة 1039 عدد 6 صوت قائل نادي فقال بماذا انادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كدهر الحق، يبث العشب غبر الظهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب يبث العشب رجل الظهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. فالعشب باستمرار يرمز إلى الجسد، وجمال الجسد في ذبوله وانتهائه يرمز ايضا اليه بدبوب العشب، لان العشب ده ما بيطولش كتير، يومين 3 ويقبل ويموت. عشان كده بيرمزوا للجسد باستمرار بان هو يرمز اليه العشب. يعني اللي شايف شكله حلو، شكله حلو يومين 3 بس مش على طول، وقال في صحته ايضا هما يومين 3 هيقبل. لكن اليهود دول كانوا متكئين على الجسد، او متكئين على الجسد، كل اعمالهم كانت على الختان. الختان ده مصنوع فين؟ في الجسد. كل اعمالهم على الممارسات الطقسيه من غسل الجسد ومن فرائد الجسد. فدول كان اتكائهم على العشب، لكن كل الممارسات او الفرائض الجسدية ما تقدرش تشبعهم. اللي يقدر يشبعهم فقط هو شخص المسيح الكلمة الحية. فصارت 5000 الخمسة بتاعت اسفار موسى والخمسة بتاعت الذبائح لما تتحول الى 1000 اللي هو الرقم السماوي، كنيسة العهد القديم التي أشبعت من خلال المسيح كلمة الحياة. أما المعجزة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بتاعة 4000 فهي بتشير إلى كنيسة الأمم. وبعدين شبه من خلال 7 خبزات. ورقم 7 في الكتاب المقدس إشارة إلى الروح القدس بمواهبه 7. وبردك لو طلعنا في سفر أشعياء أعتقد إصحاح 11 بيكلمنا عن 7 مواهب الروح القدس. أشعياء 11 عدد 1 صفحة 1005. ويخرج قديم من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب 1، روح الحكمة 2، الفهم 3، روح المشورة 4، القوة 5، المعرفة 6، والمخافة 7. وده اللي شفناه في سفر الرؤيا لما بيتكلم الذي له 7 أرواح الله أو 7 مصابيح متقدة، هي 7 أرواح الله. في كنيسة العهد الجديد أو كنيسة الأمم شبعت من خلال الروح القدس اللي انتكب من خلال أسرار 7 على الكنيسة كلها في يوم 50، وكلت من صغار السمك سمك بسيط. ده رمز للرسل البسطة اللي كانوا عنيين. يمكن العهد القديم قام على الكتبة وعلى الأنبياء وعلى مدرسة الأنبياء والعلم، كان في مدرسة اسمها مدرسة الأنبياء في العهد القديم، لكن العهد الجديد الكرازة قامت فيه على الايه؟ على البساطة، على شوية أمميين صيادين. ده اللي كانت منه كنيسة العهد الجديد. وتبقى 7 سلال مملوءة، لان زي ما شفنا برضك في سفر الرؤيا ان كنيسة العهد الجديد رمز اليها ب7 كنائس اللي هم 7 مناير اللي موجودين في سفر الايه؟ الرؤيا. كانوا بيمثلوا كنيسة العهد الجديد، وعشان كده دول رجعوا ب7 سلال مملوءة، كل سلة كبيرة جدا. كانوا التنين اتكأوا على العشب، فدول اتكأوا على الارض، ارض مجردة. الامم كانت حياتهم يعني تتلخص في كلمة واحدة، ان هم عبدوا كل ما كان على الارض. عبدوا العجل، عبدوا العشتاروت، عبدوا التماثيل، عبدوا الشمس والقمر زي ما شفنا في سفر التثنية المرة اللي فاتت. خضعوا للأرض. فجي المسيح رفع كنيسة العهد الجديد إلى ما فوق الأرض، بدل ما هم يبقوا خاضعين للأرض يبقوا هم اللي فوق الإيه؟ الأرض، هم اللي ليهم السيادة على الأرض. كان 4000 دول يشيروا إلى 4 اتجاهات، إلى كل الأمم، إلى ملء العالم كله. 4 بيتحول الى الرقم الالفي الى ما هو سماوي، ان كنيسة العهد الجديد ايضا تشبع من خلال السيد المسيح. في نهاية كل خدمة عملها السيد المسيح كان لابد ان يقدم وليمة، كان لابد ان يقدم شبع للناس اللي اتكأت عند رجليه. ياريت لو احنا بناخد حاجة عملية لحياتنا، حتى لو الانسان حفظ الترتيلة اللي احنا رتبناها دي وكل شوية كده يرددها، تراني عند اقدام المسيح سعيدا كأني في قصر فسيح. تحت رجلين المسيح في حرية، كأن الواحد قاعد في قصر واسع كبير. عشان كده بيقول لنفسه فأزغي بصوته، يعني خدي بالك يا نفسي اسمعي صوته كي ما استريح، لانك لو سمعت صوته تجد راحة. وشخص المسيح فيه دواء لكل جريح وفيه احتواء لكل طريح. لو اتعلمنا ان احنا نقعد عند رجلينه، تحت رجليه اشتهيت الجلوس. لو وكل ممارسة روحية احنا بنعملها بهذا المفهوم. انا جاي الاجتماع النهاردة هسمع كلمة وحصلي عشان اكون تحت رجليه، مش عشان اجي اهو خلاص اقابل شوية ناس ولا اتكلم مع شوية ناس او اسمع كلمتين او اعمل اي عمل، انبسطت ولا ما اتبسطتش، كنت نعسان ولا كنت صاحي. لكن موضوع طرحنا عند رجلين المسيح، سواء في خلوتنا، في صلواتنا الفردية، في حضورنا الاجتماعات، في حضورنا القداسات، لو قدر الانسان انه يدرب نفسه على هذا الموضوع هيقدر يلاقي شفاء، راحة من كل ألم، ويقدر يلاقي شبع لكل احتياج موجود جواه. ياريت ان احنا يبقى ده خطنا الروحي في كل عمل او في كل ممارسة روحية احنا بنعملها. انجيل معلمنا متى اصحاح 16. وجاء اليه الفريسيون والصديقيون ليجربوه، فسألوه ان يريهم آية من السماء، فاجاب وقال لهم: اذ كان المساء قلتم صحو لان السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لان السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون ان تميدوا وجه السماء، واما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير وفاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرضوا من خمير الفريسيين والصديقيين. ففكروا في أنفسهم قائلين: أننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ حتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة آلاف وكم قفة أخذتم، ولا سبع خبزات الأربعة آلاف وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون إني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرضوا من خمير الفريسيين والصديقيين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرضوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصديقيين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب شمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك شمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لم تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد أنه يسوع المسيح. من ذلك الوقت ابتدا يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم، وتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه، ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فاخذه بطرس اليه وابتدا ينتهر قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه:
إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجل يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، حينئذ يبادي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم أن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. والمجد لله دائما أبديا آمين. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن بمعجزة إشباع الأربع آلاف من الخمس من السبع خبزات والقليل من صغار السمك، وشفنا دي ان المعجزة دي عملها السيد المسيح بالقرب من الامم، وان اللي اكلوا في هذه المرة كان ناس كتيرة من الامميين مش من اليهود، مش من شعب الله المختار. وقلنا ان كل مرحلة من خدمة السيد المسيح كان بينهي الخدمة بتاعته بوليمة يقدمها للشعب. انهى خدمته في الجليل بوليمة شبع بيها الخمس تلاف، أنهى خدمته في العشر مدن وما بين الناس الأمميين بوليمة شبع فيها 4000، وأنهى خدمته في أورشليم في يوم خميس العهد لما قدم للتلاميذ أو قدم لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد في شخص التلاميذ سر العشر رباني أو الوليمة المسيانية. حقيقة ان بعد ما المسيح عمل معجزة 4000 وسمع بها ناس من الفارسيين والصدوقيين جم لحد المسيح وطلبوا منه ان يريهم آية من السماء. العجيبة ان الفارسيين والصدوقيين دول مجموعتين متعارضتين على طول الخط. لو كنت تفتكروا في الاول خالص اتكلمنا عن الجماعات او الاحزاب اللي كانت موجودة في وقت السيد المسيح، وقلنا ان الفريسيين دول مجموعة تتمسك بالناموس وبالطقوس وبالممارسات وبالفرائض وليها تدين، ولكن هذا التدين يعتمد على المظاهر الخارجية، بيدققوا في غسل ايدين قبل الاكل وما الى هذا من شكليات. وكان الفريسيين دول ناس معتمدين على برهم الذاتي، ان كل ما بيعملوا ممارسات كل ما البر بتاعهم بايه بيزيد. دول جماعة الفريسيين. جماعة الصدوقيين دول ناس تانيين مختلفين خالص عن الفريسيين. دول يمثلوا الطبقة الارستقراطية او الطبقة الغنية في الشعب اليهودي، ناس اغنية ومبدأهم زي ما عرفنا قبل كده ان ما كانش عندهم ايمان بالحياة الاخرى، ولا يؤمنوا بالملائكة ولا يؤمنوا بالارواح ولا يؤمنوا بالمجيء الثاني. كل ايمانهم منصب على العالم والكون اللي هم عايشين فيه او اللحظة طبيعية اللي هم بيحيوها. عشان كده كانوا بيعتمدوا على الغنى، على المادة، على الفلوس. وفي نفس الوقت نتيجة غناهم ونتيجة ان هم الطبقة الارستقراطية كانوا يكونوا حزب سياسي، كانوا بيشتغلوا بالسياسة، هم اللي متصلين بالحكام، هم اللي متصلين بالرومان اللي في ايديهم الثروة واللي في ايديهم السلطة. فكان الصدوقيين دول ما يؤمنوش بالحياة الاخرى، ما يؤمنوش بالملائكة بالارواح، لكن كل همهم في المجد بتاعهم اللي على الارض. واعتمدوا على حتتين في حياتهم، على نقطة المادة او الفلوس، والنقطة التانية السياسة، ازاي ان هم يشتغلوا بالسياسة ويبقى لهم اتصالات وعلاقات بالناس اللي ليها سلطات.
الفريسيين جماعه متدينين شكليا او ظاهريا، الصدوقيين جماعه تانيين كل همهم الماده والسياسه والحكم، وكان منهم هيرودس. عشان كده حتى نلاقي في انجيل معلمنا مرقس الرسول ربنا يقول لهم تحرضوا من خمير الفريسيين والهيرودسيين. هيرودس او جماعه هيرودس، الجماعه اللي ماسكه الحكم وفي ايديها الغنى والماده والسياسه، هم كانوا من جماعه الصدوقيين. هي ان المجموعتين دول بالرغم من تعارضهم جماعه متدينه والجماعه الثانيه جماعه ماديه ارضيه، الا ان هم الاثنين اتفقوا مع بعض ان هم يواجهوا المسيح يجربوه، برغم ان الجماعتين ما لهمش علاقه ببعض خالص. كان تملي فيه مشاحنات بينهم وخناقات بينهم، لدرجه ان بولس الرسول مره نجى نفسه من الموت بطريقه لطيفه قوي، ان راح عامل خناقه ما بين الفريسيين والايه والصدوقيين، قال لهم ان انا بحاكم على رجاء القيامه من ايه من الاموات. الفريسيين بيؤمنوا بالايه بالقيامه، الصدوقيين ما بيؤمنوش، هما الاثنين اتخانقوا مع بعض وسابوه هو. لكن نشوفهم ان هما بيوحدوا جهودهم او بيتفقوا ظاهريا من اجل ان هما يجربوا المسيح. لما تتحالف قوى الدين الظاهرية او الشكلية مع قوى العالم السياسية والمادية لكي ما تواجه ملكوت السماوات، وهم تقدموا له بطلب محدش يقدر يرفضه، طب احنا عايزين نؤمن بيك، لكن عشان نؤمن بيك ورينا آية، ورينا ايه معجزة، بس على شرط المعجزة دي تكون منين؟ من السماء. ورينا معجزة من السماء. وكان في ذهنهم معجزة موسى ان السماء لما اتكلمت بالبروق والرعود وبالدخان وبالزلزلة وبالعاصف وبالريح، عرفوا ان موسى ربنا كلمه لما شاف الظواهر الطبيعية دهيت. قالوا له ادينا معجزة زي بتاعت موسى. فمرة تانية قالوا له تقدر تنزل لنا خبز من السماء زي ما نزل لنا موسى خبز من السماء. العجيبة ان السيد المسيح كان وراهم معجزات كتيرة، سواء لليهود وسواء للامم. لسه مشبع الخمس تلاف في الاصحاح اللي فات والاربع تلاف، وكأنه انزل خبز من السماء. ولسه شفى مرضى عمي وعرج وعصم وشل ومفلوجين. لكن بالرغم من كل ده قالوا له لا، سيبك من الكلام ده، احنا عايزين آية من السماء، عايزين حاجة من السماء، علامة من السماء تثبت او تدل ان انت نزلت من السماء. بالرغم ان احنا ما ننساش في تاريخ العهد القديم ان حتى الناس اللي شافوا العلامات اللي نزلت من السماء والبرق والدخان والرعود، الا انهم بعد كام يوم، بعد 40 يوم بالظبط، كانوا تحولوا عدد الايه العجل الذهبي. يعني رؤيتهم للمعجزات اللي من السماء دي ما كانت تكونش. فابتدى السيد المسيح يخش معاهم في حديث يكشف اللي جواهم. قال لهم اذا كان المساء قلتم صح، اذا شفتم بالليل كده ما بين العتمة وشفتم السماء وبصيتوا لها، تقولوا بكرة هيطلع يوم كويس صح. ليه؟ لان السماء محمرة، ده الطبيعي ان السماء تبقى حمرة بالليل ساعة غياب الشمس. لكن لو تاني يوم صبحتم لقيتم السماء محمرة بعبوسة، بعبوسة يعني في غيم، تقولوا الجو هيقلب، الدنيا هتمطر. اذا كنتم من المشاهدات بتاعتكم والاختبارات بتاعتكم قدرتم تعرفوا ان كم الجو هيبقى كويس ولا لا. يا مراؤون تعرفون ان تميلوا وجه السماء، اما علامات الاذننه فلا تستطيعون. اصل ساعات الانسان يبقى نبيه في حاجات ويستغبى في حاجات تانية. ساعات الانسان يبقى نبيه جدا في الامور الدنيوية لكن يستغبى جدا في الامور الروحية. انهم انتوا بتعرفوا تميزوا على اساس ايه؟ اي واحد بيعرف يميز ويتنبأ على اساس ايه؟ على اساس حاجتين، مشاهدات واختبارات. يعني من كتر ما هو شاهد وعرف ان لو السماء محمرة بالليل يعرف ان تاني يوم الجو يبقى كويس، لكن لو السماء محمرة بعبوسة شاف كتير الحكاية دي يعرف ان الجو بكرة يطلع ايه؟ وحش، مطر. شاهد حاجة وبعدين اختبر الحاجة دهيت، ان المشاهدات اللي تركزت في ذهنه تحولت الى اختبارات ان الجو طلع صح وان الجو طلع مطر لما كانت السماء بعبوسة. فاي انسان في حياته بياخد القدرة على التمييز او المعرفة من حاجتين، من مشاهدات هو بيشاهدها باستمرار ظواهر، ثم اختبارات. فبياخد الشواهد والاختبارات دي ويترجمها الى معرفة او يترجمها الى تمايز بين الامور. فلما انت تعرفوا في الامور الدنيوية كويس، يا كتبة يا فارسيين ويا سبطيين تقدروا تقولوا ان بكرة ده يبقى كويس وبكرة هيبقى وحش على حسب المشاهدات والاختبارات بتاعتكم. اما علامات الازمنة، انتوا يا فارسيين يلي دارسين الكتب المقدسة كويس، ازاي ما انتوش قادرين تفهموا الامور الروحية؟ لان في علامات للازمنة موجودة في الكتاب المقدس، كان مفروض انكم تعرفوا تميزوها وتعرفوا ان العلامات ده هي تدل على ايه؟ على مجيئي. الحقيقة ان كان في علامتين مهمين خالص يدلوا على ان المسيح كان لازم يجي في الوقت ده، وكان لازم الفريسيين يبقى عارفين الحكايه دهيت. اول علامه، والكلام بيوجه للصدوقيين لان الصدوقيين كانوا يؤمنوا باسفار موسى الخمسه فقط من العهد القديم، يؤمنوا باسفار التوراه بس لكن ما يؤمنوش بجريه اسفار العهد القديم. اول حاجه من نبوه يعقوب لما جه يموت وادى البركة لكل ست من الاسباط واعلن عن مجيء شيلون او عن مجيء المسيح، امتى؟ لما يزول القبيض من ايه؟ من يهوذا. يزول القبيض من يهوذا يعني يزول الايه؟ الملك من ست يهوذا. وقال لهم اديكم شايفين، ادي اول علامة ازمنة ان فعلا العصا والقبيض زال من ست يهوذا، ما بقاش يحكم على اليهود ملك من ست يهوذا. وبعدين قال لهم العلامة التانية ازمنة دانيال، الاسابيع السبعة اللي اتكلم عنها دانيال، وبعد الاسابيع السبعة بتوعه مجيء المسيح. كان لازم تعرفوا علامات الازمنة، كان لازم تعرفوا من الشهادات اللي شهدت ليا من يوحنا المعمدان، الملاك اللي جاي يهيئ الطريق قدامي. انتوا عايزين تؤمنوا ومنتظرين آية من السماء؟ لا، مفيش آية من السماء. حتى لما في مثل الغني ولعازر، لما جه الغني وهو في الجحيم يقول لابراهيم ابعت حد، ويقول لربنا ابعت حد للناس اخواتي اللي موجودين في الارض علشان ينبههم بالحالة الوحشة اللي انا فيها عشان ما ينالوش نفس المصير. قال لهم عندهم موسى والانبياء. قال لهم مش هينفع. قال لهم لو ما كانوش هيصدقوا الكلمة بتاعت موسى والانبياء حتى ولو قام واحد من الاموات مش هيؤمنوا. فهنا رفض السيد المسيح انه يظهر لهم آية من السماء، بلعلم انه كان عمل آيات كثيرة يعجز عنها البشر في ان هو يسمعها. لكن لما جه في هذه النقطة المسيح ما انسقش لرغبتهم، لكن قال لهم ان كنتم عايزين تعرفوا الازمنة ففي علامات، وانت عندكم الحكمة الكافية انكم تميزوا الجو وتميزوا المشاهدات بتاعتكم والاختبارات بتاعتكم فتقدروا تعرفوا ان كان الازمنة تحكم بان انا المسيح ولا لا. اللهم دين شرير وخاطئ من اجل الشر ومن اجل الظن الروحي فتقدروش تستطيعون ان تميزوا علامات الازمنة. واه من الانسان اللي عنده ذكاء دنيوي لكن ما عندهوش ذكاء روحي، يعرف يميز العلامات كويس بتاعة الدنيا لكن ما يقدرش يميز الزمن الروحي بتاعه. لم تعرفي زمن افتقادك، كل ده بسبب الشر وبسبب الزنا. واحدة زانية مش عايزة جوزها لكن عايزة اخر، مش عايزين ربنا لكن عايزين الاخر، عايزين المادة. فالانجيل شرير وفاسق يلتمس آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. هي دي تاني مرة يعلن السيد المسيح موضوع آية يونان النبي، وهو عايز يرجع ذهنهم ليونان بسبب حاجة واحدة. على فكرة يونان أهل نينوى اللي كانوا أمميين أمنوا بيونان مش لأنهم شافوا معجزة من يونان ولا لأنهم شافوا الحوت بيطلع يونان من بطنه بعد 3 أيام، الحكاية دي ما كانوش يعرفوها وهو ما حكاهاش. أهل نينوى الأمميين لما أمنوا وصدقوا بيونان مش لأنهم رأوا معجزة لكن لأنهم صدقوا الكلمة. فكأن السيد المسيح عايز يقول لهم للأسف ان الأمميين صدقوا بكلمة ولم يروا معجزة، بينما انتم عندكم كل المعجزات اللي شفتوها واختبرتوها وكل علامات الأزمنة. ده لو رجع سفر أشعياء بيكلمهم بوضوح، هالسيد نفسه يعطيكم آية، هذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه اسمه عمانوئيل. فكان تبكيت السيد المسيح ليهم وهو في دائرة الأمم في هذا الوقت ان الأمم تابوا بمنادات يونان دون ان ينظروا اية آية لكن صدقوا كلمة التوبة من يونان، بينما دول اللي عندهم العلامات واللي عندهم المشاهدات والاختبارات مش قادرين يوصلوا له. وبعدين يقول تعبير صعب قوي، ثم تركهم ومضى. لو فات المسيح على نفس والنفس دي ما قدرتش تعرف زمن افتقادها، لانك لم تعرفي زمن افتقادك، ثم تركهم ومضى. واحنا في الايام الاخيره من حياه السيد المسيح على الارض، وزي ما شفنا اللي كان حاضر من الاول في نهاية الاصحاح، ان هيبتدي لاول مرة السيد المسيح يعلن لتلاميذه عن موته وصلبه وقيامته. فده يعد التلاميذ لفكرة الصلب. المسيح عايز يعلن ملكوته ويؤسس هذا الملكوت. الملكوت ده لا يعلن ولا يؤسس الا من خلال 3 خطوات. اول خطوة هد الانسان العتيق. عشان واحد يبني مبنى جديد لازم يهد القديم العتيق. والإنسان العتيق ده كان فيه صفة مميزة جدا اللي هو الرياء، دي اللي هيفضحها السيد المسيح دلوقتي في الفريسيين والصدوقيين. الرياء، المظاهر الكذابة اللي من بره، الشكليات الخارجية دي في حياة الإنسان لكن من جوه القلب بعيد، فلازم يمد الرياء. وبعد كده يبني الإنسان الجديد من خلال موضوع الإيمان اللي شفناه مع بطرس، من يقول الناس ابني أنا، فأعلن الإيمان أنت هو المسيح ابن الله الحي. بالإنسان الجديد اللي بيصدق في المسيح، فهد القديم بناء الجديد ده تكلفته غالية، تكلفته تساوي الصليب. عشان كده ممكن نقسم الإصحاح ده إلى ثلاث مقاطع. هد الإنسان العتيق، إنسان الرياء والغش، باراجرافين الأولانيين. بناء الإنسان الجديد، الباراجراف الثالث، من خلال الإيمان بشخص السيد المسيح. وهذا الإنسان الذي يبنى بالطوبة وبمفاتيح ملكوت السماوات وبعدم قدرة أبواب الجحيم عليه، ده الإنسان الجديد. البراجراف الأخير، تكلفة هذا الملكوت، تكلفة هد الإنسان العتيق وبناء الجديد، هو أن المسيح يتصلب وكل واحد فينا يمشي وراء المسيح شايل الإيه؟ الصليب. بعد ما مشي وساب الفريسيين والصدوقيين، جول التلاميذ وقال لهم تعالوا، كانوا نسيوا ياخدوا خبز معاهم، ما خدوش اكل. بعدين قال لهم نمشي في العبر، نعدي بحر الجليل. وراح قال لهم كلمة تحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين الذي هو الرياء. قالوا خمير ايه اللي انت بتحذرنا منه، ده احنا حتى نسينا ناخد ايه؟ خبز. كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، لانهم كانوا رايحين منطقة امامية، وكان الانسان اليهودي ممنوع انه يستعمل خمير من الامم او ياكل اكل من الامم. كانوا حيروحوا قيصرية فيلبس، ودي حتة من منطقة الأمم،